بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في أخبار التحليل التي قد يدعى بلحاظها أن الخمس، خمس أرباح المكاسب طبعا ليس جميع الأخماس، خمس أرباح المكاسب قد حلل للشيعة ما دام إمام غائبا. الرواية الأولى أمس بحثناها وتبين عدم تمامية دلالتها من عدة زوايا ومن عدة وجوه، والرواية الثانية هي صحيحة علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، عليكم السلام. الظاهر أن المقصود بأبي جعفر الإمام الجواد سلام الله عليه، وعلي بن مهزيار يقول: أنا قرأت في كتاب لأبي جعفر، يعني أبو جعفر كاتب كتاب سلام الله عليه، كاتب كتاب لرجل جوابا على سؤاله، حيث أن الرجل هكذا كان سؤاله، سأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب عليه السلام بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. هذا الحديث هو أخص من المدعى، يعني لو تم فهو أخص من المدعى، لأن المدعى ليس هو تحليل ما أعوزه، وإنما التحليل المطلق. المدعى هذا أنه يقال أن الشيعة معفوون عن خمس أرباح المكاسب في أيام الغيبة سواء أعوزهم أو لم يعوزهم، فقيد الإعواز هنا لو تمت دلالة الرواية قيد الإعواز يجعل مفاد الرواية أخص من المدعى. وبعد ذلك نقول أن تمامية دلالة هذه الرواية لا تخلو من إشكال بغض النظر عن أنها أخص من المدعى، وذلك لأن كلمة من حقي ما قال من أعوزه شيء من حقنا، إنما قال من أعوزه شيء من حقي، هذا يخلق على الأقل احتمال أن هذا التحليل خاص بزمانه سلام الله عليه، وإلا لقال من حقنا، يعني من حقنا أهل البيت سواء هو أو بعدين الإمام الهادي أو العسكري أو الحجة عجل الله فرجه، في حين أن التعبير ما ورد هكذا، ورد من أعوزه شيء من حقي. ويدل ويشهد لذلك أو يؤيد على أو يؤيد ذلك صحيحة علي بن مهزيار المفصلة المشتملة على تحليل ما زاد على نصف السدس، والتي قرأناها قبل التعظيم، إذا تريدون رقمها هي الرواية الخامسة من باب الثامن مما يجب فيه الخمس، فإن تحليل نصف تحليل ما يزيد على نصف السدس لا شك أنه خاص بزمان الإمام الجواد، فإننا إما أن نقول بالتحليل الكامل في زمن الغيبة أو لا نقول بالتحليل، أما نصف السدس شيء ماكو، أنه ما زاد على نصف السدس يكون التحليل هذا يقينا خاص بزمان الإمام الجواد. فهذا يؤيد احتمال أن قوله عليه السلام من أعوزه شيء من حقي أيضا يقصد به زمانه. بقيت الإشارة إلى نكتتين أمس الوقت لم يسمح لنا بالإشارة إليهما. النكتة الأولى هي أنه لو شككنا أن هذا التحليل خاص بزمانه، هذه كلمة من حقي قلنا أنه مجمل، لا نعلم من حقي إن كان يتكلم سلام الله عليه بما هو إمام معصوم لا فرق بينه وبين أولاد المعصومين كلهم نور واحد، هذا محتمل، فيكون التحليل تحليلا ثابتا إلى يومنا هذا، أو لا تحليل من قبل شخص هذا الإمام، ولهذا قال من حقي لو شككنا في ذلك. فهل يمكن إجراء استصحاب بقاء التحليل إلى يومنا هذا أو لا؟ هذا سؤال. هذا السؤال جوابه أن إجراء الاستصحاب هنا مشكل، ذلك لأننا لو آمنا، لو كنا جازمين بأن التحليل هنا تحليل مطلق ولم يجعل الإمام التحليل بشأن زمانه، إنما جعله بشكل مطلق، ثم شككنا في نسخه، هنا قد يقول قائل بناء على الإيمان باستصحاب عدم النسخ، والذي هو طبعا محل حديث ومحل أخذ ورد في علم الأصول كما تعلمون، لو قد نقول قد نؤمن باستصحاب عدم نسخ هذا التحليل، ولكن بما أن أصل المجعول بهذا الجعل أصبح مجملا فلا نعلم أنه جعل الإمام سلام الله عليه تحليلا خاصا بزمانه كما يؤوي إليه إضافة الحق إلى نفسه، قال حقي ما قال حقنا أهل البيت مثلا، فعندئذ لا معنى لاستصحاب التحليل، لأنه من المحتمل أن ذاك الجعل كان جعلا خاصا بزمانه، والتحليل فيما بعده سلام الله عليه هم بحاجة إلى جعل آخر، وليس هذا الجعل هو ذاك الجعل الأول حتى يثبت بالاستصحاب. إذن التمسك بالاستصحاب هنا لا يخلو من إشكال. هذه نكتة. والنكتة الثانية نريد أن نقول أن هذا التحليل لو كان عام، لو كان مطلقا ويشمل أئمة يشمل زمان ما بعد الإمام الجواد سلام الله عليه، لو كان مطلقا فهذا التحليل قطعا منسوخ، وذلك برواية مروية تامة سندان بل شبه قطعية الصدور عن الإمام الحجة عجل الله فرجه. وهذه الرواية ما يلي، نقرأ الرواية ثم نبحثها دلالة ثم نبحثها سندا إن شاء الله. الرواية ما يلي. بلي أسأل الآن أقول بخير إن شاء الله. باب 3 من الأنفال، الحديث 7. محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله تعالى عليه في إكمال الدين عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد عن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق جميعا عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي. كم نفر صاروا من محمد بن أحمد السناني؟ 1 من مشايخ الصدوق، وعلي بن أحمد الدقاق 2، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب 3، وعلي بن عبد الله الوراق 4. يعني الشيخ الطوسي، عفوا الشيخ الصدوق، يروي في إكمال الدين هذا الحديث عن 4 من مشايخي، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري أو العمري، خب هذا أحد النواب 4 قدس الله روحه، في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عليه السلام، خب هذا الإمام الحجب. وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستحل من عثرتي ما حرم الله ملعون، على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، إلى أن قال: وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها؟ وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم، فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. خب هذه الرواية تعارض، يعني لولا أن نحمل على أن ذاك التحليل خلاص، إما أنه كان، إما أن يصبح شاهد هذه الرواية، إما أن تصبح شاهدا على أن ذاك التحليل كان خاصا بزمان الإمام الجواد، مثل تحليل ما زاد على نصف السدس، إما أنه يصبح شاهدا على ذلك، أو يقال لو كان مطلقا فقد نسخ بهذا، لأن هذا متأخر زمانا عن ذاك. فذاك ينتهي مفعول بعد. وهنا نطرح في مقام تشييد دلالة هذه الرواية اللي قرأناها، نطرح وجوها أخرى للجمع بين هذه الرواية وبين رواية علي بن مهزيار. فنقول قد يجمع بين الروايتين ببيان أن تحليل، أن التحليل في رواية علي بن مهزيار كانت في الخمس، في حين أن هذه الرواية ما ذاك الخمس، إنما تقول أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، لعل الضياع كانت وقفا مثلا لهم، من قال أنه كان من الخمس، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم؟ الجواب فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. فهذه الرواية مطلقة، ما مخصوص بالخمس، ومعلوم أن يكون تلك الضياع كانت من أموال الخمس، بينما الصحيحة علي بن مهزيار دلت على تخميس تحليل الخمس، فيقيد مثلا أفرضوا إطلاق هذه الرواية بتلك الصحيحة. هذا بيان، طبعا هذا البيان غير صحيح، لأن رواية علي بن مهزيار أيضا لم تكن مخصوصة بالخمس، أيضا كانت مطلقة. فإن رواية علي بن مهزيار اللي قرأناها كتب بخطه عليه السلام من أعوزه شيء من حقي ما قال الخمس. نعم، مورد السؤال في صحيحة علي بن مهزيار كان عبارة عن الخمس، حيث قال رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس. صح، السؤال كان عن الخمس، لكن السؤال طبعا لا يقيد الجواب، أو المورد لا يخص الوارد. في الجواب يقول من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، بينما هذه الرواية تصرح أنه لا، هذا الذي يأكل من حقي بدون إذني هذا غير جائز، لأنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. فكيف نجمع بينهما بهكذا جمع؟ هذا وجه من وجوه الجمع. الوجه الثاني من وجوه الجمع. أن نقول أن صحيحة علي بن مهزيار خاصة بالشيعة، لأنها قالت رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، وهذا لو شيعي، لأن السني خميجي يسأل الإمام الجواد أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، لو هذا الشيء. خب، بينما هذه الرواية رواية علي بن مهزي، رواية أبي جعفر محمد بن عثمان العمري أو العمري، لا مطلقة، لا يحل لأحد، أما بني لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ هذا مطلق، لا يحل لأحد، ما مخصوص بالشيعة. أنا لا أريد أن أجمع بين الروايتين بالتخصيص والتقييد، أقول هذه رواية مطلقة تشمل الشيعة وغير الشيعة، وتلك خاصة بالشيعة، إذا نجمع بينهما بالتخصيص، ليس هذا مقصودي، وإنما مقصودي أن صحيحة علي بن مهزيار حاكمة أو قل واردة على هذه الرواية، رواية محمد بن جعفر الأسدي أو رواية أبي جعفر محمد بن عثمان العمري أو العمري ينقل. ذلك لأن هذه الرواية تقول من أكل لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم. خوب، تلك الرواية تقول الشيعة مأذونون، فالشيعة خارجون عن موضوع هذه الرواية، وبالتالي يصح لهم أكل الخمس خمس أربعة المفاس. هذا الوجه الثاني لمناقشة الدلالة هذه، أو قل للجمع بين الروايتين. هذا الوجه الثاني أيضا لا يتم، وذلك لأنه بنفس النكتة التي حملنا صحيحة علي بن مهزيار على أنه خطاب للشيعة ما إلى ربط بالسنة، بنفس النكتة نحمل هذه على أنه خطاب للشيعة، يعني ليك صحيحة علي بن مهزيار كلمة الشيعة وما كان أكو بيها، صحيحة علي بن مهزيار تقول من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، هذا في ظاهر العبارة هو مطلق يشمل الشيعة وغير الشيعة، لكن الدليل على أنه خاص بالشيعة ما هو؟ الدليل على أنه خاص بالشيعة هو أنه غير الشيعي ما يسأل الإمام أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، هذا لا بد شيء، السني ما يجي يسأل الإمام أنه تعال اجعلني في حل من مأكلي ومشربي من الخمس، هذا الشاهد على أنه خاص بالشيعة. خب، عين الشاهد هنا هم موجود، فإنه يقول العبارة هل يجوز القيام؟ سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية؟ السني ما يجي يصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية. السني كل شيء له بعد. هذا شكل من السؤال، يقول هل يجوز ما سألته من أمر الضياع التي لنا حدثنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم؟ قال واضح أنه شيء. فبنفس النكتة التي نحمل ذيك الرواية على الشيعة، هذا نفس الشيء. فلا يمكن افتراض أن صحيفة علي بن مهزيار تكون حاكمة أو واردة على هذه الرواية، لأنها نص على أن الشيعي مأذون. هذه الرواية تقول الذي يفعل من غير إذني فسيأكل في بطنه نارا يصلى سعيرا، لكن يقول الشيعة مأذون. هذا الوجه للجمع أيضا غير صحيح. الوجه الثالث للجمع، أو قل للمناقشة في دلالة رواية محمد بن جعفر الأسدي، الوجه الثالث ما يلي: أن نقول أن ذيك الرواية أخص من هذه، لأن ذيك أوهم، قل أنه حاكم على هذه، فإن ذيك وردت في من أعوزه، من أعوزه شيء من حقه. فهو في حل، بينما هذه الرواية لا، يتكلم عن حق الإمام على العموم، وأنه لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف بمالنا مطلق؟ هذا العواز مبي. تلك أخرجت، بس أقول بالتخصيص أو بالحكومة والولود، أخرجت المعوز من أعوزه شيء من حق. هذا هم وجه للجمع بينهما. هذا الوجه أيضا غير تام، وذلك لأنه هنا هذا مخصوص بالإعواز، لأنه يقول التعبير هكذا: ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها؟ ما يفضل من دخلها يعني شو؟ يقول ما فضل من الدخل يصرف إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم. لو أنه يريد أن يستجيز في كل المال، بعد لا معنى لقوله وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية، وكل يستأذن في أخذ كل، إنما يقول أنه لا، في قوة أن يقول يأخذ ما أعوزه، يعمر، يؤدي الخراج، وهذا القسم يأخذه الظالم، الحكومة العباسية تأخذ وقسم يعمر، وهو هم بحاجة إلى دخل. ما يفضل يصرفه إلى الناحية احتسابا للأمر وتقربا إليكم، بينما الإمام ما جوز. قال وعليه فهذه الرواية تعارض تلك بتمام معنى الكلمة. إنما هذه الرواية ذكرناها هنا وما راح نذكره في باقي الروايات، في باقي رواية التحليل ما نجي نوقع معارضة بين رواية التحليل وبين هذه الرواية ونقول هذه من الحجة، إذن عجل الله فرجه، إذن هذا مقدم على تلك الروايات وناسخ لتلك. هذا ما نقول في باقي روايات التحليل اللي سنبحثها، ولا قلناه في الرواية الأولى من رواية التحليل، إنما فقط جبناه هنا. هذا بنكتة، وتلك النكتة هي ما قلنا من أنه روايات تحليل الخمس قد يقول قائل فيها أن الخمس خرج من هذا الإطلاق، هذه الرواية ما راجع إلى الخمس، إنما راجع إلى الأراضي التي لناحيتنا، هذه الأراضي لناحيتها قد ما تكون خمس، قد يكون وقف أو شيء ما أو إرث مال، فقد يقال أن هذه الرواية ما تعارض رواية التحليل، لكن تعارض هذه الرواية بالذات وهي رواية علي بن مهزيار، لما أشرنا إليه من أن رواية علي بن مهزيار أيضا واردة في مطلق الحق، وإن كان موضوع السؤال فيها الخمس لكنها واردة في مطلق الحق. فبهذه النكتة أحببنا أن نذكر هالرواية المعارضة فقط هنا، ما أجلناها، كان المفروض مثلا حسب ترتيب البحث المفروض أن نؤجل إلى أن ننهي روايات التحليل، بعدين نقول أن هذه الروايات حتى لو تمت فهي منسوخة بهذه الرواية مثلا، كان المفروض أنها الشكل نسوي، هذا ما سوينا، وإنما ادخرنا لموضوع النسخ لتحليل الخمس روايات أخرى سنشير إليها إن شاء الله في المستقبل. أما هنا جبنا الرواية بالذات لأن الروايتين كلتهما واردتا في مطلق الحق. وعليه فلا محيص إلا للقول بأن هذه الرواية إما هي شاهدة على أن قوله عليه السلام من أعوزه شيء من حقي ناظر إلى زماني هو، ولهذا قال من حقي ما قال من حقنا، إما شاهد على هذا أو حتى لو لم تكن هكذا إذن هذه الرواية ناسخة لذلك التحليل. خب، هذا حال دلالة الحديث، وأما حال سند الحديث، سند الحديث قلنا الصدوق رواه عن أربعة من مشايخه، واتفاقا ما ورد في تصريح رجالي على توثيق ولا واحد من هؤلاء الأربعة، ولكن الصدوق قد ترحم في بعض نقوله، مو في الرواية يعني، وإنما في روايات أخرى حينما ذاكر روايات عن مشايخه، قد ترحم على أكثر هؤلاء الثلاثة، يعني قايل رحمه الله. خب هذا مو كلش مهم، رحمه الله يرحمه، لكن هل نحتمل أن أربعة من مشايخ الصدوق، أربعة من مشايخ الصدوق يتواطؤون على الكذب بهالشكل؟ لا نحتمل، هذا احتمال غير عقلائي، لا نحتمل. لو كانوا كذبة بذاك المعنى أخذ الصدوق ما يجي يأخذهم مشايخ إليه، هسا أفرضوا يتخذ شيخا لم تثبت وثاقته بذاك المعنى، قد يكون يقول هذا شيخي أنا أقول عني، أنا شو خصني أنه نقله ثابت ما ثابت، لكنه أربع من مشايخه وقد ترضى على أكثرهم يتواطؤون على كذب واحد من هالنمط موت. فإذا تجاوزنا هؤلاء الأربعة، هؤلاء الأربعة ممن نقلوا الحديث، نقلوا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، هذا الوسيط بين هؤلاء الأربعة وبين نائب الإمام الحجة محمد بن عثمان العمري أو العمري. ومحمد بن جعفر الأسدي رجل لا يختلف في وثاقته اثنان، هذا رجل من الأبرار الأخيار المعروفين في زمانه، لا يختلف في وثاقته اثنان، وهذا الرجل ينقل مباشرة توقيع الإمام الحجة الوارد على يد محمد بن عثمان العمري أو العمري أيا كان. إذن فالرواية شبه قطعية، بس هم ما أقول قطعي ما قبل ما صعبا، لكنها شبه قطعية. خب، هذا تمام الكلام في الرواية الثانية من روايات التحليل. الرواية الثالثة، بلي
سند الرواية
وارد عن الإمام جواد، يا رواية الرواية التي نقلناها صحيحة، بلي وارد عن الإمام جواد، بلي. الرواية الثالثة من رواية التحليل ما نسميه بالصحيحة يونس بن يعقوب، أنا ما كاتب المصدر ماله. هذه الرواية السادسة من الباب الرابع من الأنفال. وعنه يعني محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يقصد أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان. هنا السند يضعف بسبب أن محمد بن سنان غير ثابت توثيقه. عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذا ضعف السند بمحمد بن سنان، نعالجه بالسند الثاني للرواية، أفرض على السند الوارد في كلام الشيخ الطوسي بضعف، وضعفه محمد بن سنان. محمد بن سنان مو فد واحد ثبت أنه ضعيف، لا، ماكو شيء، وإنما من باب أنه لم تثبت وثاقته. لكن يقول الشيخ الحر رحمه الله: ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، وكذا المفيد في المقنعة. المفيد في المقنعة خذاك مرسل هيك، المهم الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب. الصدوق أنا راجعت من لا يحضر الفقيه لكي أرى ما هو سند الصدوق إلى يونس بن يعقوب، فرأيت أن عيب سند الصدوق إلى يونس بن يعقوب عبارة عن أنه وقع فيه حكم بن مسكين، وحكم بن مسكين لا نص في كتب الرجال، لم يرد نص على توثيقه هذا العيب، إلا أن هذا العيب يمكن أن يعالج بأن حكم بن مسكين رجل قد روى عنه اثنان من الثلاثة، محمد بن أبي عمير الأزدي، وأحمد بن محمد بن نصر البزنطي، هؤلاء نفران من الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة راوين عن هذا الرجل. إذن فتنتهي المشكلة. فالسبب ولهذا أنا عبرت عنه بصحيحة يونس بن يعقوب. بل والمتن هذا: كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. أفتكر أن الإشكال على دلالة هذه الرواية واضح، أختصر فعلا على الإشارة إلى هذا الإشكال ثم أؤجل الشرح إلى غد إن شاء الله. الإشكال الذي أشير إلى الآن هو أن ظاهر قوله نعلم أن حقك فيها ثابت يعني هذن الأمور اللي تقع في أيدينا من الأموال والأرباح والتجارات حقك فيها ثابت، لا أنه بعد ما يصير عندنا يمضي عليه حول فيثبت فيها حقك، مو هذا معنى. لو كان يفترض أن هذا الأموال وقعت في أيدينا ظل سنة عندنا أو حال الحول عليها فثبت حقك، خب هذا يصير دليل على المدعى، شاهد على المدعى، وهو مثلا تحليل أرباح المكاسب للشيعة. ظاهر الرواية مو هذا، بالأخص في ذاك الزمان اللي التعامل، وكذلك حتى في زماننا في المناطق اللي الشيعة والسنة مختلطين فيما بينهم هم نفس الشيء. يقول: تقع في أيدينا أرباح وأموال وتجارات، نعلم أن حقها كافية ثابت، يعني نعلم أنها متعلقة بالخمس، بس هذولاك ما يخمسون، فينتقل إلنا شو سوي وإنا عن ذلك مقصرون، إحنا هم ذاك مستوى من الورع اللي نجي هذا الذي أخذناه من غيرنا في تجارة أو تعامل نجي إحنا نخمسه، بينما الخمس ما كان علينا إنما كان على هذول. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذا خلاف الإنصاف، الخمس على غيركم كان مو عليكم، بس أنتم من انتقل لكم نجي نأخذ من صاحبه ما أخذ لنا الخمس نجي نأخذ منكم، هذا خلاف الإنصاف. هذا مفاد الرواية، وهذا المفاد كما ترون أجنبي عن محل بحثنا، وهو أن يكون الشيعي هو الذي تعلق به الخمس، خمس أربعة المكاسب، ثم الإمام حلل جهي ماكو. وسنشرح الحديث أكثر إن شاء الله غدا حول هذه الرواية، فإنه الآن ما أفتكر أن الوقت يسمح بذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.